وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوزي عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجولي عن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله وقال ابن عون
يعني موقوف الذي قوله معنى موقوف.
وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب أصح وأكثر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافكما محسن فاقرأ. أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم.
الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الباب هو آخر الأبواب التي أورد أبو حنيفة رحمه الله في كتاب فضائل القرآن. وهو باب قول باب اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. وأورد فيه حديث جندب بن عبد الله المجري رضي الله عنه الذي هو حديث الذي هو بالرقم الترجمة التي ذكرها البخاري في بعضها بعضه هو ترجمة التي أوردها البخاري رحمه الله. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. يقول من هذا أن القرآن يقرأ الناس ويتأملون في معانيه ويتفقهون في مشتمل عليه ولا يختلفون ولا يتنازعون. وإذا حصل بينهم اختلاف يؤدي إلى التشاحن يؤدي إلى العداوة فإن عليهم أن يتركوا وأن يقوموا ويعدلوا عن هذا الشيء الذي هم فيه الذي فيه الاختلاف. وهذا يبين أن القرآن يعتنى به من ناحية التفهم والتفقه وأنه لا يختلف فيه. إذا حصل اختلاف فإنه يترك الاستمرار على ما هم عليه من حصول الاختلاف وإنما يفض ذلك بالتفرق وبالقيام لئلا يفضي ذلك إلى الخصام وإلى النزاع وإلى تنافر القلوب وإلى المشابهة للذين ذم الله عز وجل وهم الذين يتبعون ما تشابه منه. إنما على عليهم أن يفهموه كما فهم السلف وأن يسيروا كما سار عليه الصحابة ومن بعدهم ويبتعدوا عن اتباع المتشابه بل يرد المتشابه إلى المحكم حتى يفسر به وحتى يوضح به ولا يضرب القرآن بعضه ببعض ويقالوا هذا يخالف كذا. فإذا القرآن فيه اختلاف وفيه تضارب لأن هذه طريقة المذمومين وطريقة الذين يتبعون ما تشابه منه، أما الذين يردون متشابه إلى المحكم يعرفون أن هناك آيات فيها إجمال وفيها احتمال، ولكن بعض الآيات المحكمة توضحها وتفسرها، هذا يرجع إلى من لديه علم في ذلك، يرجع إلى من لديه علم في ذلك. الناس في فهم القرآن ليسوا على حد سواء، منهم من عنده التمكن ومن عنده الإحاطة في القرآن وبنصوص القرآن وبآياته المختلفة، فيتنبه في بعض الآيات التي توضح بعض الآيات الأخرى، فيكون في ذلك الوضوح والجلاء وعدم الوقوع فيما يقع فيه الذين يتبعون ما تشابه منه. وذكر بعض الروايات التي فيها أن الحديث من قول جندب وأنه ينتهي إلى جندب، وكذلك أيضا أنه من قول عمر، والصحيح أنه عن جندب مرفوعا وليس عن عمر، وليس أيضا مما هو موقوف على جندب، وإنما هو مما هو مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن جبالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ثم إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بعد ذلك كتاب النكاح، أورد فيه الكتاب الأول هو الترغيب في النكاح، بقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النكاح هو في اللغة قيل مأخوذ من الظن والتداخل، وهو في الشرع مشترك بين العقد والوطء، لأنه يطلق على الوطء ويطلق على العقد، كل منهما يطلق عليه هذا اللفظ، وهو مشترك لفظي يعني يطلق على عدة معاني، يطلق على هذين المعنيين. المشترك اللفظي هو اللفظ الذي تكون صيغته واحدة ومعانيه مختلفة، معلوم أن أحد الاثنين تابع للآخر وهو الوطر يأتي بعد العقل، ولكنه مشترك بين هذين اللفظين. أكثر ما جاء في القرآن إطلاق النكاح مرادا به العقل، بل قيل إن كل المواضع التي جاءت في القرآن إنه يراد بها العقل ولا يراد بها الوطن. ومنهم من قال إن بعض المواضع في قوله فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أنه يراد بها الوطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة التي طلقت ثلاثا ثم تزوجها رجل وطلقها أنها لا تحل للأول إلا إذا كان وطئها وذاقت عصيلته وذاق عصيلتها، وهذا إنما يكون بالوطن. وهذا فإن قوله فلا تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره يراد بهذا الوطن. وقال بعضهم إن الآية في أصلها إنما جاءت بلفظ النكاح، والنكاح هو العقد، ولكن كون المراد أنه لا بد من وطئها لتحل للزوج الذي طلقها إنما يكون ذلك بيانا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم تأتي السنة ببيان أنه لا بد من الوطئ بعد العقد لكانت الآية مثل غيرها من الآيات التي أطلق فيها النكاح أريد به العقد. قالوا فإذا بيان أنه لا بد من الوطئ في حل رجوع الزوجة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول أن يكون قد وطئها، ومجرد العقد لا يكفي. فلو أن الإنسان تزوج امرأة مطلقة ثلاثا عقد عليها ثم طلقها فإنها لا تحل له لأنه لم يطعها، قد جاءت السنة لأنه لا يحل رجوعها إلى زوجها الأول إلا بأن تذوق عصيلته ويذوق عصيلتها، يعني هذا عن طريق الجماع لا يكون عن طريق العقد فقط. ومعلوم أن الزواج الذي زواج الثاني الذي يحصل به حل المرأة لزوجها الأول هو زواج الرغبة وليس زواج التحليل الذي يقصد به لا يقصد به الزواج، وإنما يقصد به أن يحللها لزوجها الأول، وهو الملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود بذلك الزواج الثاني الزواج الذي يكون مع الرغبة، فيتزوجها ثم يرغب عنها فيطلقها فتحل بذلك الزوج الأول، حل بذلك الزوج الأول، لكن حلها مقيد بأن يكون قد وطئها. وقد جاء في القرآن ذكر النكاح ومرادا به البلوغ والحلم، وهو قول الله عز وجل وكل يتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أنستم منهم رشدا قيل المراد به الحلم، يعني حتى إذا بلغوا الحلم، حتى إذا بلغوا السن الذي يكونون فيه من أهل النكاح وهو البلوغ، فإنه عند ذلك يدفع إليه ماله إلى أنس منه الرشد مع البلوغ، أنس منه الرشد فادفع إليه أمواله. فهذا هنا لفظ النكاح يراد به البلوغ، بلوغ الرشد وبلوغ الحلم، ولكن قد يبلغ الإنسان ولا يكون رشيدا من المال وتصرف المال، فأضاف الله عز وجل إلى هذا أن يؤنس منه بعد البلوغ رشدا، وهو الصلاح أو القدرة على حفظ المال والعناية به وعدم السفة الذي يضيع بسببه المال. ثم هذا الباب الذي أورده قول الترغيب في النكاح أورد فيه الآية والحديث، أما الآية فوجه إرادها في باب الترغيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انكحوا ما طاب لكم، وفيه التعبير بما طاب والطيب الذي يطيب للنفوس، فهذا فيه يشعر بالترغيب كذلك الأمر قوله انكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاثة ورباع، ومن هذا يفيد الترغيب فيه. ثم أورد الحديث الذي فيه أن ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أهل بيته يسألونه عن عبادته، يسألونهم عن عبادته التي كان يفعلها، لأن أهل البيت أدرى بصاحب البيت من غيرهم، لأنه الذي يكون معهم بصفة دائمة لا سيما في الليل، لا سيما أيضا في كثير من أوقات النهار، أهل البيت يعلمون من صاحب البيت وعن أحوال صاحب البيت ما لا يعلمه غيرهم مما لا يراه إلا في بعض الأحيان، مما لا يراه إلا عن طريق اللقي. فجاءوا يسألون عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه، فكأن هؤلاء تقالوا هذا العمل الذي يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تقالوه يعني اعتبروه قليلا وأنه ليس عملا كثيرا. ثم رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا فإذا كون أن يعمل العمل القليل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن لسنا مثله، بل نحن أهل الخطأ وأهل التقصير، فإذا نحن بحاجة إلى الزيادة وأن نكثر من العمل أكثر مما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم منه وما تأخر، ونحن أهل الذنوب والمعاصي، فإذا نحن بحاجة إلى أن نزيد في العمل على ما كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يغفر لنا في أعمالنا الكثيرة التي نعملها طاعة لله عز وجل. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فلقيهم، قال أنتم اللي قلتم كذا وكذا، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني لأن واحدا منهم قال أقوم الليلة أصلي الليلة أبدا، يعني يقوم الليلة دائما وأبدا، يعني يقوم الليل كله فلا ينام، والثاني قال يصوم فلا يفطر، يعني يعمر نهاره كله بالصيام دائما، والثالث قال إنه لا يتجول ولا يشتغل بشيء يعوقه عن العبادة، وإنما يتفرغ للعبادة ويترك الزواج الذي يفصله عن العبادة، إن في مراعاة أحوال الزوجة وإعطائها حقها، وكذلك ما ينفث عن الزواج من الولد الذي يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى بحث للرزق له، وما إلى ذلك من الأمور التي تتركب على وجود الأهل والولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال أما إني أخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقص وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه، فمن رغب عن سنتي فليس منه. هذا فيه ترغيب في الزواج، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والعمل بما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو مطلوب. ونقول بالسنة هنا الطريقة والمنهج، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه ومنهجه، السنة قد تأتي أحيانا في عرف الشرع تأتي لهذا المعنى الذي هو الطريقة والمنهج، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يستفوا بها وعرضوا عليها بالنواجد. المقصود بذلك الطريقة هو المنهج. وتأتي في مقابل الفرض والواجب الذي هو المستحب وما جاء من الأوامر مأمورا به غير أمرا غير إيجاب, يعني على سبيل الاستحباب, لأن هناك أوامر ونواهي أوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب, والنواهي منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. هناك أمر يعتبر أمر إيجاب, أمر يقال له أمر استحباب, هناك نهي هو للتحريم, وهناك نهي للكراهة. فالأمر الواجب الذي هو الوجوب يثاب فاعله ويعاقب تاركه, والأمر الذي هو مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا التعبير أو هذا الاستعمال يغلب كثيرا على ألسنة الفقهاء في كتب الفقه, يعني في كتب الأصول والواجب ومندوب, والمندوب هو المستحب, ومجنون أيضا يقولون مجنون, يعني معناه أنه ليس بمتحسن, لكن هذا التعبير إنما هو باصطلاح الفقهاء. وأما باصطلاح الشرع فإن السنة يراد بها الطريقة والمنهج, ومنه هذا الحديث: من رغب عن سنتي وطريقتي ومنهجي الذي أسير عليه والذي أكون عليه. وهذا يكون في جميع الأمور, يدخل فيه الواجب والمندوب والمفروض والمحرم, كلها تدخل تحت سنة المفروض والمفروض والمفروض. كما أمر به أمر إيجاب حسن فعله ولا يجوز تركه, وما أمر به أمر استحباب فإنه يندب فعله, وإذا تركه الإنسان فإنه لا يأثم لأنه ما ترك أمرا واجبا. وهكذا النهي الذي هو للتحريم يثاب فاعله ويثاب تاركه ويعاقب فاعله, من فعل ما نهي عنه أثم, ومن تركه ولم يفعله اتباعا للسنة فإنه يكون مأجورا على ذلك ومثابا على ذلك. ومن فعله يعني هذا المحرم فإنه يأثم ويعاقب على ذلك. أما ما كان للتنفيذ أو مكروها كراهة غير تحريم فهذا يثاب فاعله يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, يعني والأولى عدم فعله, الأولى الإنسان أن لا يفعله لما كان ما كان مكروها للتنفيذ, لكنه إذا فعله فإنه لا يعاقب ولا يأثم على ذلك ما دام أنه ليس محرما, ليس في التحريم الذي يأثم من أقدم عليه ومن فعله. ومن الأمر الذي هو للندب الذي هو الاستحباب وليس الوجوب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهو قد أمرهم وأرشدهم وحثهم على السواك, لكن هذا الذي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإيجاب, ولا أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب, لأن الندب موجود, الندب موجود, قد الرسول ندب إلى السواك فعل السواك, وهذا ليس يدل على الندب لكنه لم يدل على عدم الوجوب, لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم السواك, يعني أمرتهم أمر إيجاب لأن أمر الاستحباب موجود, أمر الاستحباب موجود ولم يترك, وإنما الذي لم يحصل هو أمر الإيجاب. يعني هذا يدلنا على أن السواك مندوب ومستحب, ومن فعله ذاب, ومن لم يفعله فإنه لا يعاقب, ولكن لم
يحصل الأمر به أمر إيجاب. لكن نعم الأمر المندوب من تركه يعني رغبة عن السنة، رغبة عن فعلي راغبا عنه معرضا عنه، فهذا يأثم بهذا الخميس. أما كونه يعني ما تركه رغبة عنه وإنما تركه لأنه الأمر فيه ليس واجبا، الأمر فيه ليس واجبا، لكنه ليس رغبة عن سنن وعدم الرياء إليها، وإنما لأنه أمر ليس للوجوب فلم يفعله الإنسان، فمن فعله فهو على خير ومن لم يفعله فإنه لا شيء عليه، إلا إذا كان راغبا عن السنة فهذا يدخل. أقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن السنة المشروعة المستحبة رغبة عنها، إن هذا يدخل تحت هذا الحديث وغيره من الحديث جال على اتباع السنن سواء كانت واجبة أو مستحبة مندوبة ليست الوجوب وإنما هي دون الوجوب.
قال حدثنا علي أنه سمع حسان بن إبراهيم أيون بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن شئتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن شئتم ألا تعدلوا فواحدة من أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا. قالت يمن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها ويرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهر أن ينكحوهن إلا أن ينفقوا لهن فيكمل الصداق وأمروا بالنكاح من سواهن من النساء.
كما ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي سبق أن مر في كتاب التفسير في سورة النساء والذي فيه سبب نزول الآية وأن بعض الناس يكون عنده المرأة يكون وليا لها الذي فهم العم مع بنت عمه يكون ذات مال وجمال فيرغب بأن يصطفيها لنفسه وأن يتزوجها بأقل من مهر مثيلاتها فيعطيها مهرا قليلا فنهوا عن ذلك، أمروا بأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن فإذا تزوجوهن برضاهن فليقسطوا لهن يعني يعدلوا ويعطوهن حقوقهن كاملة غير منقوصة، لا لكونها موليته يتهاون في شأنها ويبخسها حقها الذي تستحقه النهار، فإنما يعطيها مثل مثيلاتها، وإذا لم يفعل فإنه يتركها ويتزوج سواها ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا فيه الإرشاد إلى الزواج وإلى الترغيب فيه من ناحية الأمر بما طاب النكاح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. والبخاري رحمه الله في الترجمة أتى بالآية استدلال بها على ذلك ثم أورد الحديث الذي هو جاء في بيان سبب نزولها. وقد ورد أحاديث ليست على شرط البخاري وهي صحيحة هي ترغيب الزواج لأن فيه مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة والأمم بأمته أي كثرة النسل الذي يأتي عن كثرة الزواج وعن حصول الزواج. قال تزوجوا الودود الولود أني مكاثر بسنة الأمم يوم القيامة يزوج الوجود اليدود، هذا في ترغيب، ترغيب بالزواج وترغيب بمن يكون فيها الزواج، وهي التي تكون صاحبة أولاد يعني صاحبة نجاب، وهذا بمعرفة نسائها وأحوال نسائها، لأن الذكر أو المرأة التي في وجهها وهي ذكرا لا يعرف عنها ناحية كونها ولودا، ولكن يعني يمكن أن يعرف ذلك عن طريق نسائها، أمها وأخواتها وخالاتها يكون معروفات بكثرة الإنجاب بكثرة الولد، إن هذه مظنة لكونها تكون كثيرة الولد. ويمكن عن طريق بالنسبة للسيد المتزوجة التي عرفت بكثرة الولد والإنسان يتزوجها، يعني هذا معروف يعني عنها أنها صاحبة ولد، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن تزوج وجود الولود الولود الودود، وعلل ذلك بكونها ولودا لأنه يسافر بأمة الأمم يوم القيامة، وفي أحاديث تدل على ترغيب الزواج وبيان حرم زائدته وما ينتج عنه وما يترتب عليه من المصالح العظيمة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الفاء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحمر للفرج. وهل يتزوج من لا أرض له في النكاح؟ وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بن فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا. فقال عثمان: خلك يا أبا عبد الرحمن بأن يزوجك ذكرا تذكرك ما كنت تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ثم ابن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة: من استطاع الباءة فليتزوج، إنه صبر البصر وأحسن الفرج. ورد في حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاه والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه للقوم فانه له وجاء. واورد في هذه الطريق امام البخاري رحمه الله سببا او مناسبة، يعني جعلت ابن مسعود يحدث بهذا الحديث أو يتذكر هذا الحديث فيحدث به، ولأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لقي ابن مسعود وكان يقرب عبد الرحمن، وعبد الرحمن ابن مسعود رضي الله عنه بدري من المهاجرين، هو من فقهاء الصحابة وهو من القراء الذين سبق أن مر ذكرهم قريبا. قال له: يا أبا عبد الرحمن، هل لك أن نزوجك ذكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ عرض عليه لأنه قال إليك حاجة فخليا أو فخلوا، يعني اعتزل في جانب، فصار يتحدثان بين بينهما وليس معهما أحد. كان قول ابن رضي الله عنه وأرضاه أنه عرض عليه أن يتزوج ذكرا، هل لك أن تزوج ذكرا تذكرك ما كنت تعهد، يعني ما كنت تعهد في خلاف في شبابك في زواجك الأول، تذكرك ما كنت تعهد فيما مضى. وقيل لو في سبب ذلك لعله رأى عليه الهيئة، رأى أنه بحاجة إلى زوجة تعينه وتساعده على حوائجه وعلى نشاطه وعلى ظهوره بمظهر مناسب، وكأنه رأى عليه يعني رفاهة في الهيئة، فأراد أن يلفت نظره إلى الشيء الذي يكون عونا له على ظهوره بمظهر مناسب من ناحية الهيئة، وأيضا من ناحية مصاحبة من تكون سبعة فيه النشاط والقوة تمثله بما كان يعهد في أول الجلال. فلما كان ابن مسعود ليس له حاجة إلى الزواج استدعى علقمة، فأنه رأى أن هذا الذي تحدث معه به ليس سرا وإنما هو في هذا الأمر، فاستدعاه وأراد أن يشترك معهم في ما حصل، وأسند الحديث أو حدث بالحديث، قال أنا قلت ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم مداعا فليتزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب في هذا الخطاب الذي هو النداء، أتى بلفظ معشر التي يراد بها اتفاق جماعة بوصف ما، كلمة معشر تؤتى بها مضاف وبعده مضاف إليه، يراد بها الذين أو الجماعة الذين اتفقوا في وصف من الأوصاف، كونهم شباب كونهم طلبة علم كونهم نساء كونهم كذا، قال يا معشر الشباب يا معشر الرجال يا معشر النساء يا معشر طلبة العلم وهكذا، يعني كلمة معشر يؤتى بها يخاطب لجماعة يجمعهم وصف من الأوصاف كونهم طلبة علم وكونهم شباب وكونهم طلبة نساء يا معشر النساء، في خطب النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا إن كنا أكثر حطب جهنم. المهم أن كلمة معشر لفظ مؤتى به يوصف به أناس يجمعهم أو يخاطب به أناس أو يعنى به أناس يجمعهم وصف واحد، وهنا الخطاب للشباب أتي بكلمة عشر يراد بها هؤلاء الذين يجمعهم وصف واحد وهو الشبيبة وكونهم في سن الشباب، وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليهم، وإن كان أيضا غيرهم ممن ليس شابا أيضا هو موجه إليه هذا، لأن المكاثرة كثرة الأمم تحصل بالزواج مطلقة من الشاب ومن غير الشاب، لكنه وجه الخطاب إلى الشباب لأنهم هم يعني مظنة القوة والشهوة، وفي ذلك يعني توجيههم إلى هذا الطريق المشروع الذي هو الزواج فيه الحيلولة دون تعرضهم لما هو محذور من النظر إلى ما لا يحل، وكذلك أيضا الإعفاف والإحصان له وللزوجة التي يتزوجها، لهذا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم أن يتزوج فإنه من زواج أغض للبصر وأحسن للفرج. والشباب هم الذين عندهم القوة وعندهم الشهوة، وهم فقد أمروا بأن المستطيع منهم يقدم على الزواج لما فيه من هذه الفوائد العظيمة التي هي غض البصر والإعفاف وإحصان الفرج وعدم التطلع والنظر إلى المحارم نظر إلى المحرمات. هذا جاء من مسلم رحمه الله أنه لما أورد هذا الحديث أورد بعده بعد عدة أحاديث حديثا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى رجل أو وقع في نفسه امرأة تعجبه فليذهب إلى زوجته فليوقعها، إذا تحدث وفكر في امرأة من النساء يعني وقعت في باله انه يعمد الى زوجته فيواقعها، لان هذا يزيل الشيء الذي كان في نفسه او التطلع الذي قدح الذي حصل له، ومن قدح في نفسه من التفكير لتلك المرأة التي هي غير زوجته فانه يعمد الى زوجته فيواقعها، ويكون في ذلك تخليص له من هذا الفكر من هذا التطلع. وهذا مما يدخل تحت قوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والباء كسرت بتفسيرين، قيل إنها الجماع وقيل إنها مؤن الجماع، قيل إنها مؤن الجماع، ومعنى هذا أن الشاب الذي يستطيع الزواج لوجود قدرته عليه وكونه بحاجة إليه وعنده القدرة المالية التي تمكنه من الوصول إلى هذه الغاية، أن عليه أن يبادر إلى الزواج وأن يتزوج. لا ينبغي للإنسان أن يؤخر ويقول حتى أكمل الدراسة وحتى يعني يحصل يعني سبب من الأسباب الأخرى، بل عليه أن يبادر إلى الزواج ما دام أنه يملك سببه وما يوصل إليه وهو قدرة مالية. لما سبعنا سباه فليتزوج، لأن الإنسان يتزوج أعف نفسه وأعف غيره وغض بصره وتسبب في غض يعني غيره، يعني وهي الزوجة أن تغض بصرها تغض طرفها وتكتفي وتستغني بما حصل لها من الحلال. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من كان يستطيع الزواج بقدرته على أسبابه ومؤنه، فالحل هو أن يتزوج. لكن من لم يستطع كونه لا مال له ليس عنده قدرة مالية التي تمكن من الوصول، ما هو العلاج؟ ما هو العمل الذي يعمله حتى لا يحصل له ضرر بسبب الشهوة؟ أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصيام، قال إنه له وجاء يعني كالوجاء، أن شهوة الجماع تأتي مع يعني وجود يعني الأمور المشتهاة، وكل إنسان يعني يأكل ويتنعم وتحصل له قوة جسمية، يحصل تبعا لذلك قوة الشهوة والحاجة إلى الجماع. فإذا قام الإنسان أكثر من الصيام الذي فيه عدم الأكل في النهار فإن هذا يضيق عليه المجاري ويضيق عليه يعني ويعوق دون الأسباب التي تؤدي إلى الشهوة، وهي كثرة الأكل والتنعم والتمتع بما يكون سببا لذلك. فإنه إذا قام خفت عنده الشهوة وقلت عنده الشهوة فكان هذا هو العلاج، ويكون بذلك عمل أمرين مرغوب فيهما، والإنسان خاف قرب من الله عز وجل، وكونه عمل على دفع الأذى عن نفسه دفع التطلع إلى الحرام بإضعاف القوة وإضعاف الشهوة عن طريق الصيام الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يعمل على قضاء الشهوة بأي طريقة غير شرعية، بل إن كان يستطيع عن طريقة الشرعية وهي الزواج أو التسري يا ملك اليمين، إن كان يستطيع فهذا هو الحل، وإن كان لا يستطيع فليس أمامه إلا الصوم. الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. ولا يجوز أن يعمل على إضعاف الشهوة عن طريق أمر محرم لم تأتي به الشريعة كالاستمناء باليد، فإن ذلك محرم بدلالة القرآن على ذلك، ولو كان أيضا سائغا لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرشد إلا إلى الصوم وما أرشد إلى سواه بحقنا لا يستطيع الجواز، وإنما أرشد إلى الصوم ومن لم يستطع عليه الصوم، ما قال فليعمل كذا أو يعمل كذا، أشياء في القرآن ما يدل على تحريم قضاء الشهوة في غير الزوجة أن يقضي شهوته إلا عن طريق الزواج أو التسري. التسري هو ملك اليمين، يعني كل إنسان يعني يملك أمة، يملك أمة فإنه يحل له وقتها بملك اليمين، ملك يمينه. ومقصود بملك اليمين لكونه يشتري أمة من مالكها في ماله أو توهب له فتدخل في ملكه، فبدخولها في ملكه تحل له إذا لم تكن مزوجة. سيدها الأول قد زوجها إنها لا تحل له، لا يحل له بضعها، إنما يحل له منافعها سوى البضع. أما إذا كان سيدها الأول هو الذي ينكحها فإنها تستبرأ، إذا ملكها الثاني يستبرئها، بمعنى أنه يطمئن إلى أنها حامل ذلك بأن تحيض، ويعرف أنه لا ليس فيها حمل من زوجها، وعند ذلك يطرها الثاني. أما إذا كان زوجها الأول إذا كان سيدها الأول اللي هو مالكها تزوجها شخص من الناس، فإنها تنتقل إلى المالك الثاني ومن السيد الثاني، والبضع تابع للزوج، يملكها الثاني كما يملكها الأول، والأول ما كان يملك بضعها وإنما يملك المنافع غير البضع، فتنتقل المنافع غير البضع إلى المالك الثاني. ومعلوم أن التسري يعني نكاح السريات يعني أحد الطريقين المشروعين اللتين جاء النص عليهما في كتاب الله عز وجل في هذه هاتين الآيتين الكريمتين في سورة المؤمنون وسورة سأل سائل، وأن هؤلاء المفلحون وهؤلاء يعني النجاة والسلامة هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، من فعل ذلك هو غير ملوم، ومن فعل ذلك من غير هذين الطريقين فهو ملوم، ومن ابتغى وراء ذلك فهو أيضا من العادين المعتدين المتجاوزين للحدود. والزواج الزواج مقيد بأربع لغير النبي عليه الصلاة والسلام، أمته مقيد بأربع من النساء فلا تتجاوز أربعة، وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تجاوز الأربع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن ذلك لفتن كثيرة ولأسباب عظيمة، هي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالشرع، وهو الذي تؤخذ عنه السنن وتؤخذ عنه الأحكام، وأفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله في البيوت وخارج البيوت وداخل البيوت وخاصة فيما يتعلق بأمور الزواج وأمور النكاح، هذا تعلمه النساء وهن صاحبات العلم به. فأحل الله لنبيه على الصلاة والسلام أن يتزوج ما تزوج من النساء لحكم وأسباب، منها التنقي عنه وكون الشريعة أخذوا عنه داخل البيوت وخارج البيوت وغيره ليس مثله في هذا لأنه هو صاحب الشرع والذي جاء بالحق والهدى إذا تعددت عنده النساء صار هناك مجال لكثرة الأخذ عنه وتلقي الأحكام الشرعية عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يعني لأسباب أخرى وهي يعني الحكمة يعني في يعني في الدعوة إلى الله عز وجل يعني مظاهرا يعني مختلف القبائل مختلف الجهات التي في يعني ترتب على ذلك مصلحة أيضا في ذلك فائدة من ناحية الدعوة من ناحية الدعاء إلى دين الله عز وجل هناك حكم كثيرة منها هذه الأمور التي أشرت إليها للحكم أو لحكم اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه لأكثر من أربعة أما أمته فلا تتجاوز هذا العدد أما بالنسبة للتفري فليس له حد محدود وليس له عدد محدد بل يمكن أن يتفرى ما شاء يكثرنا أو يقللنا لا حد للتفري يعني من ناحية مثل اليمين فإن يشتري إما وينقعهن وينتحهن هذا لا حد له لا يحدد في عشر ولا بأقل ولا بأكثر لكن الزواج حد في أربعة أجل الإنسان يجمع بين أربعة من النساء أكثر من أربعة من النساء وإذا طلق إحدى الأربع فلا يجوز له أن يتزوج الرابعة أخرى مكانها إلا إذا خرجت من العدة إلا إذا خرجت الرابعة التي طلقها من عدتها وما دامت من عدة فلا يجوز للإنسان أن يتزوج لأنه يكون بذلك قد جمع بين أكثر من أربعة لأن يعني الرابعة يعني ما دامت في العدة إذا كانت رجعية فهي زوجة ولو مات ورثته ولو ماتت ورثها ما دامت في العدة
باب من لم يستطع نكاحا فليصم وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله وقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء باب من لم يستطع الباءة فليصم
باب من لم يستطع الباءة فليصم أورد هذه الترجمة من أجل طرف الحديث وآخر الحديث لأنه أول أورده من أجل التزوج من استطاع الباءة فليتزوج وأورد حديث المدعو ثم أورده من أجل آخر ما جاء في آخره من لم يستطع الباءة فليصم وأورد حديث المسعود من طريق أخرى أورد حديث المسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو أن الشباب وذكر في هذا الحديث الشباب الذين خاطبوا وأن المسعود خاطر مجموعة من الشباب من أصحابه وأنه لا يجدون شيئا فأرشدهم إلى الزواج وكأن قوله لا يجدون شيئا يعني فيه بيان الذي يعمل بحق من وجد وأن من لم يجد فعليه بالصوم وهؤلاء لا يجدون شيئا وإذا ففيه إرشادهم إلى أن يصوموا وإذا وجدوا فإنهم يبادرون إلى الزواج فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث أجل الاستدلال به على أن من لم يجد ما يمكنهم أن يتزوج فإن عليه أن يصوم وهذا هو العلاج الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو علاج فيه بوائد من ناحية أن الإنسان يتابع على صيامه ومن ناحية أنه يحصل بذلك عدم القوة قوة الشهوة تنكسر حدة الشهوة عنده لا تكون عنده الرغبة التي تكون عنده لو كان يأكل ويشرب ويتمتع. هذا من أرشاده على الصلاة والسلام، هذا من العلاج الذي يعالج به من لم يجد القدرة على المال الذي يتجوز، فإنه يدفع هذه القوة والشهوة يدفعها بالصيام. وهذا الذي يدفعه هذه هو عبادة في حد ذاته وفي أصله هو عبادة فرض الله عز وجل، ويكون حصل أجرا من صيامه ويحصل يعني انتشار الشهوة والقوة التي قد تعرمه لأمر محرم والعياذ بالله.
باب كثرة النساء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بشرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
ثم أرد المخالفة رضي الله عنه باب كثرة النساء. كثرة النساء يعني يتزوج بهن، كثرة النساء يعني في الزواج، وأنه يعني يرشد إلى ذلك ويرغب في ذلك بما يستطاعه وتمكن من العدل بينهن بما يترتب على ذلك من الفوائد الكثيرة له ولغيره. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأنهم كانوا مع ابن عباس في شرف لما ماتت ميمونة. ميمونة هم المؤمنين رضي الله عنها هي خالة ابن عباس، لأن ابن عباس أمه أم الفضل في الحالة الهلالية، وميمونة في الحالة الهلالية هم المؤمنين فهي خالته، فكانوا معه لما ماتت شرف فأرسلهم أنهم إذا أنها قال هي زوجة نبيكم إذا حملتموها فلا تعتقوها لا تزلزلوها ولا تزعزعوها. قيل أن مراد حملتموها فلا تزعزعوها بمعنى أنهم يرفعونها رفعا شديدا عندما ينقلونها من الأرض يرفعونها، ما يشتدون بذلك، ولا يزعزعوها بأن يعني يحصل إسراع رجعها تضطرب. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أنه كان عنده تسع من النساء يقسم بينهن إلا واحدة، كان يقسم لكل واحدة منهن إلا واحدة لثمان وواحدة لا يقسم لها. ونراد من هذا ترجمة كثرة النساء فمن فلو كان كثير النساء، ومعنى هذا أن فيه إرشاد إلى أن من استطاع أن يعدل وعنده القدرة على أن يكثر فهذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بحدود ما أحل الله لهذه الأمة وهي الأربع. لا يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من خصائص الحجة على الأربع، لكن التعدد فائض إلى الأربع. والمقصود من الترجمة من الحديث كون الإنسان كان عنده تسع من النساء يعني مات عنهن، إلا فإنه تزوج بإحدى عشرة مات منهن اثنتان، واحدة من مكة وهي خديجة وهي أولى زوجاته، لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها، فقد مكثت عنده مدة طويلة وحدها، وهي أم أولاده جميعا إلا إبراهيم إنه من ماريا القبطية. والزوجة الثانية زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة، فإنها زينب تزوجها خاصة بالمدينة وماتت ولم تمسك في عصمته إلا مدة وجيزة ثم توفاها الله عز وجل. فإذا الرسول تزوج 11، مات 2 في حياته عليه الصلاة والسلام، وهن 1 بمكة والثانية بالمدينة، و9 توفي عنهن عليه الصلاة والسلام، فكان يقسم لهن إلا لواحدة وهي سودة بنت جمعة، فإنها وهبت نوبتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. والمقصود كما هو معروف أنها ترجمة في الباب كثرة النساء، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا النساء وأنه عنده 9 كان يقسم بينهن لهن إلا واحدة.